بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم من هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري.
هذا حديث عظيم في باب الرحمة والرأفة بالمؤمنين صغارا وكبارا. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع وهو يصلي بكاء الصبي تجوز في صلاته، أي خفف، رحمة بالصبي وكراهية أن يشق على أمه، ففيه شفقته صلى الله عليه وسلم ولطفه وعظيم رحمته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه الحث على المحافظة على صلاة الصبح والمحافظة على حدود الله، وأن من حافظ على حدود الله وفرائض الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى يكون حافظا له. ولهذا قال في الحديث: فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله سبحانه ورعايته. قال: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وهذا فيه أن المحافظين على الصلاة المعتنين بها لهم حق عظيم لا يتعرض لهم بأذى أو إساءة أو معاداة، بل يعاملون المعاملة الطيبة، لأن من يؤذي هؤلاء فإنه يكون معرضا نفسه لهذه العقوبة المذكورة في هذا الحديث. وأيضا بالمقابل، من تخلى عن هذه الصلاة وضيعها فإنه عرض نفسه للهلاك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.
هذا حديث عظيم في هذا الباب، تعظيم حرمات المسلمين ومراعاة الشفقة بهم والرحمة لهم والإحسان إليهم ومعاونتهم بما يستطيع أن يعاونهم به. وقد صدره عليه الصلاة والسلام بقوله: المسلم أخو المسلم، أن يجمعه بالمسلم الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية. وفيها يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي متآخين في الله، تجمعهم الأخوة في الله سبحانه. وهذه الأخوة لها مقتضياتها، وفي الجملة مقتضيات هذه الأخوة ترجع إلى أمرين: الأول الإحسان إلى الأخ المسلم بما يستطيع أن يحسن إليه به، والأمر الثاني كف الأذى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذين الأمرين في هذا الحديث بذكر بعض الأمثلة. أما باب كف الأذى عنه ففي قوله لا يظلمه، وقال أيضا ولا يسلمه، ومعنى لا يسلمه أي لا يتركه إلى عدوه ينالون منه، بل يعمل على معاونته ومناصرته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأما الإحسان إليه فقد ذكره عليه الصلاة والسلام بقوله من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، أي من كان في حاجة أخيه معاونة له ومساعدة في قضاء حاجته كان الله في حاجته، أي ميسرا لأموره ومعينا له في قضاء حاجاته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن فرج عن مسلم كربة أي شدة وضائقة وأعانه في معضلة أو في مشكلة أو نحو ذلك فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، أي من وقف على عيب من عيوب أحد إخوانه أو زلة من زلاته فسترها ولم يفضحه كان جزاؤه من جنس عمله بأن يستره الله يوم القيامة ولا يفضح.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله، وقد ذكر فيه عليه الصلاة والسلام أن من مقتضيات الأخوة الإسلامية وموجباتها ألا يخون أخاه من الخيانة ضد الأمانة، ولا يكذبه أي لا يخبره بالأخبار الكاذبة، ولا يخذله أي لا يترك نصرته المشروعة سيما مع الاحتياج والاضطرار. وقوله كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، فعرض المسلم حرام لا ينال بأي شيء من الأذى، وماله حرام لا يعتدى على شيء من ماله، ودمه حرام أن يسفك بغير حق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، أي محلها القلب، يشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. ومعنى التقوى هاهنا أي أن منبع التقوى وأساسها قلب المسلم، فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، وإذا لم يتق القلب لم تتق الجوارح، لأن الجوارح تبع للقلب، كما يوضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفيه من الشر احتقار أخيه لو لم يكن عنده شر غيره. وهذا فيه خطورة احتقار المسلمين، لأن احتقار المسلم أمارة على الكبر، والكبر شر كله، فإذا كان يحتقر إخوانه المسلمين فهو متكبر عليهم، يرى أنه أعلى منهم وأفضل، ولذا أخذ يزدري بهم ويحتقر ويتهكم، وهذا مما يتنافى مع الأخوة الإسلامية. وقد وسط صلى الله عليه وسلم بين النهي عن الاحتقار وبين عظم شره قوله: التقوى هاهنا، مشيرا إلى صدره ثلاث مرات أي إلى القلب، لبيان أن العبرة بما يقوم في القلوب من الإيمان والتقوى، وأنه قد يكون قلب من احتقر معمورا بالتقوى، ويكون قلب من احتقره وتكبر عليه بخلاف ذلك. والحاصل أن العمل بهذا الحديث ونظائره من أعظم الأسباب الموصلة للتآلف بين المسلمين وقلة الشحناء والعداوة بينهم.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. النجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره، وهذا حرام. والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر.
وهذا الحديث كسابقه في بيان الأخوة الإيمانية ومقتضياتها، وأن من مقتضيات هذه الأخوة الحذر من هذه الأعمال الذميمة. والتحاسد هو كراهية النعمة التي يمن الله سبحانه بها على الغير وتمني زوالها. والتناجش من النجش، وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها ليغر غيره بها. والتباغض أي تعاطي أسباب التباغض، بأن يفعل المسلم ما يسبب البغضة بينه وبين إخوانه. والتدابر أن يعرض المسلم عن أخيه ويوليه دبره أي ظهره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا مما يوجد البغضة بين الناس، فحذر منه صلوات الله وسلامه عليه لمنافاته للأخوة الإيمانية. ثم قال: وكونوا عباد الله إخوانا، أي حققوا ما تقتضيه هذه الأخوة من ترابط وتلاحم وتضافر وتعاون على البر والتقوى. ثم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا تقدم معناه في الحديث الذي قبله.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه.
هذا حديث عظيم في باب الأخوة الإيمانية، وأن من علامات صدق هذه الأخوة وصحة قيامها في القلب أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. وذلك أن الإيمان إذا صح في القلب ظهرت علاماته وبدت آثاره. فإذا كان يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه من الخير، فهذا علامة قوة الإيمان في قلبه. أما إذا كان يحب لهم الشر ويحسدهم على نعمة الله ويبغض الخير الذي يمن الله سبحانه عليهم به ونحو ذلك، فهذا كله من علامات ضعف الأخوة ووهائها.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه، أو قال تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري.
أيضا هذا حديث عظيم في الأخوة الإيمانية، وأن من مقتضياتها أن تنصر أخاك المسلم سواء كان ظالما أو مظلوما. أما نصره مظلوما فواضح، وأما نصره ظالما فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الرجل عن معنى ذلك فقال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. وهذا فيه أن المجتمع المسلم متضافر ومتعاون ومتناصر، ويشد بعضه من أزر بعض، يتعاونون على البر والتقوى، ومن شد منهم بظلم أو إساءة أو نحو ذلك يحجز ويمنع من ذلك نصرا له على نفسه الأمارة بالسوء وعلى عدوه الشيطان الرجيم.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه.
في هذا الحديث بيان جملة من حقوق المسلم على أخيه المسلم، وأن من هذه الحقوق رد السلام، وعيادة المريض أي زيارته، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، وإذا استنصحك تنصح له. وما من شك أن أداء هذه الحقوق والقيام بهذه الواجبات يحصل به المودة والألفة، وأيضا تزول به عن القلوب الأحقاد والأضغان والسخائم ونحو ذلك.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في السبع الأول. المياثر: بياء مثنات قبل الألف، وثاء مثلثة بعدها، وهي جمع ميثرة، وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره، ويجعل في السرج وكور البعير، يجلس عليه الراكب. القسي: بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين. وإنشاد الضالة: تعريفها.
جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين سبعة من الحقوق مأمور المسلم بفعلها، وهي من حقوق المسلم على أخيه، وسبعة من النواهي المأمور باجتنابها. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، ولذا فإنه يحث على كل خلق كريم وينهى عن كل خلق قبيح. ومن ذلك ما في هذا الحديث من الخصال التي أمر بها، وكذلك الأشياء التي نهى عنها. وهذا الحديث يعد من أجمع الأحاديث في باب الأوامر والنواهي، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.